الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الآثار السيئة المترتبة على الذنوب والمعصية. قال الإمام: ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولى الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهي بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. قلت: أي ابن القيم رحمه الله، وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا، فقال: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وليس في العالم بحر حلو واقف، وإنما هي الأنهار الجارية، والبحر المالح هو الساكن، فسمى القرى التي على المياه الجارية باسم تلك الماء. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر. قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون قوله ليذيقهم لام العاقبة والتعليل. والفرق بين لام العاقبة ولام التعليل أن لام التعليل ما يفعل لأجلها، يعني مثلا كل لتشبع، فاللام لام التعليل، يبقى يأكل ويعلم أنه إذا أكل سيشبع. أما لام العاقبة يفعل الفعل ولا يدري ما يترتب عليه، كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فاللام هنا لام العاقبة وليست لام التعليل، وبعض علماء اللغة بيسموها لام الصيرورة، أي ما سيصير إليه الأمر. فآل فرعون لما التقطوه ما يعلموا أنه سيكون لهم عدوا وحزنا، ولو علموا لتركوه، ولكن والله غالب على أمره. يقول: قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون قوله ليذيقهم لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. ولكن الإشكالية إخواني أن نفعل الذنب وتنزل العقوبة ولا نشعر، ده أخطر شيء، أن تنزل عليك العقوبة القدرية وأنت لا تشعر أن هذه العقوبة بسبب الذنب الذي اقترفته. ومن أجل هذا يجب على المسلم أن يتفطن لكل ما ينزل به، وهذا الذي قاله العباس بن عبد المطلب في قصة طويلة لما طلب منه عمر بن الخطاب أن يدعو في الاستسقاء في عام الرمادة. قال العباس رضي الله عنه: اللهم إنه لا تنزل عقوبة إلا بذنب، ولا ترفع إلا بتوبة. فمن سعادة العبد أن يفطن للعقوبة إذا نزلت عليه، ومن تعاسته أن لا يفطن، فإذا فطن وبدأ يتحرك ليقلع عن الدم فنعم الرجل، وإلا فلا. كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، لقوله تعالى: ليذيقهم بعض، وهذا من رحمته عز وجل. فلو أذاقنا كل أعمالنا لنا لما ترك على ظهرها من دابة. قال: ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق بركتها. هناك إخواني أمور معينة دل عليها الدليل الشرعي، فطالما أن الدليل دل عليها حتما ولا بد حق. كون أننا نراها أو لا نراها لا يغير من حقيقتها شيء. وأقصد بذلك مسألة البركة، وهي أن يتحول الشيء القليل إلى كثير. والبركة تقع في الأمور الحسية وفي الأمور المعنوية. في الأمور المعنوية بركة في العمر، بركة في الوقت. والمراد من البركة في العمر أو البركة في الوقت أن ينجز الأعمال الكثيرة في الوقت القليل، مع أن الوقت هو الوقت، يعني اليوم هو اليوم منذ أن خلق الله الخليقة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهر الآيات. ولكن تجد كثيرا من الناس الوقت يمر عليه ولم ينجز شيء، هذا من تقليل البركة أو من انعدامه. وتجد بعض الناس يبارك له في وقته بركة عجيبة. وإذا أردت أن تقف على هذا قف على تراجم أئمة المسلمين. يعني الإمام الشافعي رحمة الله عليه مات عن عمر 54 سنة، انظر إلى علمه ملأ الأرض، ويستفاد الناس من علمه إلى قيام الساعة. الإمام العلم أبو الوفاء علي بن عقيل قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: كان من أذكياء العالم، صنف كتابا يسمى الفنون يقع في 800 مجلد، وهذا كتاب من كتب. الإمام النووي رحمه الله ما تجاوز 50، يعني ما لحق 50، وألف كتاب المجموع، وصفه العلماء بقولهم: يستغنى به عن كل كتاب ولا يستغنى بكل كتاب عنه. فظهرت البركة في العمر وفي الوقت عند هؤلاء، بدأوا ينجزون الأعمال الكثيرة في الوقت القليل. كون أن هذا الأمر لا نشعر به أو البعض ولا نحسه ليس لا يدل على انعدامه، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه والسنة متواترة في ذلك. قال الله عز وجل في التنزيل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لما غفل كثير من الناس عن مثل هذه الأمور وبدأ في أعماله سواء خاصة أو عامة يلجأ إلى ما يسمى بدراسات الجدوى دون النظر إلى النصوص الشرعية، حل الخراب ودمر العمل، مع أن دراسة الجدوى تقول سيحقق أرباح كذا بالمئة، وعند التنفيذ العملي ما يجد شيئا. لما؟ انظر إلى معاصيه. يعني كثير من أرباب الأعمال يعني يسترخص أجرة البنات ويأتي بهن في مصنعه ويقع الاختلاط. أتظن أن هذه المعصية وهي كبيرة الله سبحانه وتعالى يغفل عنها؟ لا يغفل عنها، لا يغفل عنها. فتنزع البركة من العمل بسبب شؤم المعصية التي تقع. لعل رجلا يعني عنده من الأعمال الكثيرة وعنده دراسات واحتاج إلى مال، فذهب واقترض بالربا. الله عز وجل في محكم التنزيل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بن رشد قال: رأينا أن المرابي لا يمر عليه 40 سنة إلا وقد ذهب. طيب لما لم تقف مع نفسك وتنظر إلى شؤم المعصية الذي تمثل في انعدام البركة؟ ويبدأ هؤلاء القوم يأتون بكاميرات مراقبة وغير ذلك، ولو ربوا ما يعملون لديهم على مراقبة الرب عز وجل لكان أولى. يبقى مسألة البركة لها أصل وهي موجودة، كون أنها تنعدم أو لا نراها أو مجرد السماع، كل واحد يفتش عن نفسه. والله عز وجل يقول: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولم يقل لخلقنا أو لأوجدنا، بل لفتحنا، كأن البركة موجودة وأغلق عليه. وهذا الذي سيقع إن شاء الله كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، في آخر الزمان عندما يعم في الأرض الأمن والعدل والأمان. تجد العجب، ثم يقال للأرض: أنبتي بركتك وردي ثمرتك. الكلام ده في زمن العدل، كما وقع هذا في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. الشاهد من هذا إن من جراء الذنوب والمعاصي تنزع البركة من العمر، وهي من الأمور الحسية، أيضا تنزع البركة من الأمور الحسية في المأكل وفي المشرب. يسلط الله عز وجل على الزروع والثمار ما يدمرها. وهنا الإشكال بيأتي من عدم الاستيعاب والتوفيق بين السبب والمسبب، وبين قدرة الرب وقضائه الكوني. يعني في أسباب ومسببات، وسنة الله جرت على ذلك، ولكن إياك أن تغفل عند النظر إلى السبب والمسبب أن الله عز وجل هو الفاعل على الحقيقة، هو الفاعل على الحقيقة في كل الأمور، ولكن جعل هذا سبب لهذا. يقول الإمام رحمه الله: ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم ومن شرب مياههم ومن الاستقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمائهم للنواضح. والناضح هو الجمل الذي كبر سنه وعجز عن الحمل فيستخدم في نقل الماء، يسمى ناضح، لتأثير شؤم المعصية في الماء. عشان كده يا أخوانا، أنت لكي تنمي اقتصادك، سواء أنت راجل بقى في بيتك أو في مصنعك أو في شركتك أو في دولتك، ما دي كلها طبقات في المجتمع ومراحل، وما فيش في الدنيا واحد عاقل إلا ويريد أن ينمي ويثمر اقتصاده. أهم شيء في مسألة الاقتصاد البعد عن معصية الله، أهم شيء، ده الركن الركين والأساس المتين. فلكي تنمي اقتصادك بجلب مال عن طريق حرام، الكلام ده في حكم العقل مستحيل، وإن ازدهر سيزدهر شيء ما ثم يزول. يبقى بناء على ذلك كما ذكرنا في دراسة القواعد، شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة أنا رجل عندي أزمة اقتصادية وأريد أن أنميها، ده في البيت عندي، خلاص أبدأ أبحث عن الوسائل المشروعة، أخلي العيال يشتغلوا، اللي يشتغل وردية لا يشتغل اثنين، واحد يسافر برا، وهكذا أبدأ أفكر في كيفية سد الثغرات. أما أنني ألجأ إلى وسيلة محرمة بحجة يعني أنني أريد أن أنمي وأثمر اقتصادي، الكلام ده مخالف للشرع ولا يأتي بثمار قط. فعندنا ديار الذين أهلكهم الله عز وجل لا يحل لنا الدخول إليه إلا باكين أو متباكين، ده إن ألجأتنا إلى ذلك ضرورة ملجئة، وده اللي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. طب كون أنك تجعل هذه الأماكن طلبا لزيادة الاقتصاد، الكلام ده مخالف ولن يأتي بخير. وإلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب، حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب، يبقى ما ينفعش أعمل مشروع أتجر في الكلاب، مهما كنت بقى هجيب سلالات وألقح والكلام ده والمكسب يعني أضعف مضاعف، لا يحل لك أبدا. فمن أجل هذا احنا بنوجه كلامنا لكل مسلم على وجه الأرض، الله عز وجل ما شرع إلا أن يسعد في الدارين، وإياك أن تظن بتقييدنا بالشرع واتباعنا للمنهج سنعيش في ضنك أو في فقر اللازم، أبدا. ده التاريخ والسير والمغازي، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في أخريات حياته كان إذا أراد أن يخرج زكاة ماله، تعلمون بيعمل إيه؟ كان يحثو للفقراء حثوا، ما بيعدش، مرحلة العد تجاوزناه، مش عارف يعد، فكان يحثو كل فقير يجي بقى بثوبه يعب على قد ما يقدر يشيل. والزبير بن عوام رحمة الله عليه ورضي الله عنه كما قال الحافظ ابن حجر مات وتركته 56,600,000، ودولت من العشرة. يبقى أن يظن ظن أن بتمسكنا بالشريعة في المعاملات خاصة والعبادات والعقائد وغيرها هذا سيجعلنا في ضيق وفي فقر، ده مش فاهم، بالعكس، ده هنا إذا حققت تقوى الله يبارك لك ربنا عز وجل في رزقك. وإذا تأملت السير والمغازي في حياة الصحابة والتابعين تجد هذا أوضح من أن يوضح وأبين من أن يبين. يبقى أن يظن إنسان لكي يرقي أو ينمي اقتصاده ويثمره أول خطوة يبتعد عن المسالك المحرمة. وبالمناسبة أكرمكم الله، ضابط التحريم والتحليل في كل المعاملات يرجع فيه إلى شريعة الإسلام لا إلى غيره، حتى لو كانت معاملتك مع غير مسلم، يبقى الحكم والقول الفصل للإسلام. يبقى أنا راجل دلوقتي بتاجر ويتعامل معي من الناس غير المسلمين بغض النظر ما شريعته وما ملته، حينما أتعامل أنا معه أتعامل من منطلق شريعتي، فجاء وطلب مني شيئا أصنعه أو أبيعه له يخالف شريعتي ويوافق شريعته كما زعم، لا عبرة بموافقة شريعته، أنا لي أنا شريعتي أنا، وده المنطلق والأساس التي يجب أن نسير عليه. وبناء سواء كنت بقى صاحب مصنع صاحب شركة صنيعي، طلب منك أن تعمل عملا شريعتك نهت عنه لا يحل لك، وإياك إياك أن تقول طيب ما هو شريعته أجازته له. دليل ذلك إخواني ما ثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن للأسف إخواننا بعض الناس بيظن أنه من الجائز شرعا أن أتعامل مع غير المسلمين في البيع والشراء ولو كان مخالفا لشرعنا طالما أن شرعهم يبيحهم. ومثلوا لذلك بلحم الخنزير، هم عندهم بيأكلوه واخد بالك، وبيأكلوا بالصعق الكهرباء، الكلام ده في شرعنا محرم وهو المهيمن والمسيطر. الدليل على صحة ما نقول ما ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس، يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه راوية خمر، راوية يعني جرك من الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال هدية لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرمها حرمها، فأسقط الرجل، فصاره رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما صاررت؟ فقال قلت له بعها وانتفع بثمنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. محل الشاهد من الحديث أنه يوجد في المدينة غير المسلمين كثير، فلما لم يأذن ببيعها لهم مع احتمالية البيع دل على أن البيع فيها محرم من أصله. يبقى أريد أن أثمر أو أنمي، لا ما ينفعش، مخالف. حتى لو كان هذا الذي أتاجر فيه سيدمر اقتصادهم، سيدمر أبدانهم، سيدمر أخلاقهم، لا يحل لك، لأن المسلم القاعدة عنده أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة. وقديما قال بعض الحكماء من جرب المجرب فعقله مخرب، يعني فلان سلك مسلك غير شرعي عشان يزود اقتصاده، اتخرب بيته، كان عنده بقية باقية راحت كلها، تجرب ما فعله أين عقلك؟ ده ناهيك عن الأدلة الشرعية التي تلزمنا بعدم مخالفة الشرع تحت أي اعتبار. ومن أجل هذا قرر علماء الشريعة أن الاقتصاد يقوم على دعامتين اثنتين، الأولى حسن النظر في جلب المال وتنميته، الثانية حسن النظر في إنفاق المال، والاثنين مجتمعين، اختلت واحدة هتتضمر. يعني حسن النظر في جلب المال جابه من طريق حلال وثمره، عمل مشاريع وعمل وعمل وعمل. المحور الثاني حسن النظر في انفاق المال، انفقه في معصية الله لن يفلح، لن يفلح، لابد من الامرين مجتمعين. يبقى انت في ضائقة مالية او حصل عندك شيء من عدم التوقع في مشروعك في مصنعك في تجارتك وعاوز بقى تعيد الترتيب تاني، انظر فيما سبق لعل عندك سقطة وزلة ومخالفة وأنت لا تشعر. يبقى هنا النص الشرعي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال لا تدخلوا على الذين أهلكهم الله أو من غضب عليهم ربنا عز وجل إلا أن تكونوا باكين أو متباكين حتى لا يصيبكم ما أصابه. فكيف أستسغ لنفسي أن أجعل مثل هذه الأماكن مصدرا للرزق أو مصدرا لتنمية الاقتصاد؟ لا شك أن هذا من الفهم الغير صحيح ولن يأتي بثمار طيبة قط. يقول وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال وجدت في خزائن بني أمية حنطة، أي حبة قمح، الحبة بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في في زمن العدل. واضح يا مشايخ؟ يعني حباية غلة قدر نواة التمر ومكتوب عليها هذا ينبت في زمن العدل. وخد بالك بالمناسبة، دعك بقى من الايه، من الهندسة الوراثية، ده الكلام ده كان في عهد عمر بن عبد العزيز، لا في هندسة وراثية ولا ضرية تنقيط ولا الكلام ده خالص. ليه؟ هنا الله سبحانه وتعالى أذن بالبركة أن تظهر. يبقى بناء على ذلك أنا أخذ بالأسباب، واخد بالك، وشوف بقى المبيدات والهندسة الوراثية والتهجين والكلام ده، كل هذا على الجملة محمود، ولكن في نفس الوقت طب المعاصي والذنوب فين؟ ازاي اجيب قرض ربوي واعمل مشروع مثلا فرن عيش او ليه؟ ازاي؟ كيف؟ ده الهدى المصدر محرم، يستحيل ان تحل بركة، وان حلت اعلم انها استدراج، استدراج كما قال عز وجل واملي لهم. يبقى استدراج من الله سبحانه وتعالى لهذا الصنف من الناس. يبقى لكي انشل نفسي مما وقعت فيه لازم أفضل لذلك جيدا. والله سبحانه وتعالى يضرب الأمثلة للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله عز وجل بما أحدث العباد من الذنوب. حديث بقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اللي كلنا حافظينه، يا معشر المهاجرين خمس خصال إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم أعوذ بالله أن تدركونهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. حاول كده لو عندك متسع من الوقت انظر إلى المال الذي ينفق على معالجة بعض الأمراض المنتشرة والأوبئة، واحسب وشوف، واخد بالك، وشوف جت منين. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط، انتبهوا يا اخوانا. الشيء بقى المحزن، والإنسان إلى الآن لم يجد له جوابا مقنعا، سبب الدمار نعلمه جميعا، ومع ذلك الأغلبية لا يتلافى بل يقع فيه. يعني انت عارف ان الربا محرم، واخد بالك، والاختلاط محرم، والخلوة محرم، ومع ذلك كل مشروعك على نفس الوتيرة يسير. طب ازاي؟ كيف ترجو الفلاح؟ يبقى الآفات التي يحدثها الرب عز وجل لها سبب، إلا ظهر فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. وطبعا في أمراض، شوف بقى كم الأموال الذي ينفق على العلاج منها. طيب عالج وجزاك الله خير، جهد مشكور ومأجور بإذن الله، ولكن هل وقفت مع النفس لتبحث عن السبب وتقفل الباب من أوله؟ معلوم كده عند العقلاء أن من انهزم وأخذ يبحث عن النصر لن يفلح إلا إذا وقف على أسباب الهزيمة أولا، يشوف من أين أوتي، وبعد كده أتخلص وابدأ هتفلح. لكن معك خونة ومبتدعة وتأمل النصر، مستحيل، مستحيل، ده خلاف السنن الكونية. ومن أجل هذا لما سقطت فرنسا في الحرب العالمية ورجعوا بقى بخفي حنين مفضوحين، الجماعة الكبار بقى قعدوا ومسكوا بقى الكبير، قالوا تعال ازاي ننهزم، قال لهم طب اجمعوا بقى البلد بحل عشان اقول لكم من اين اتينا. قال كلمه واحده، قال زنوا خطاياكم بني قومي، وسكت. زنوا خطاياكم، بيوت الضعارة بالطابور. لما لازم تسقط ما هتنك ازاي؟ يستحيل. انتبهوا يا اخوانا، انتبهوا. وعار على عاقل يعرف سبب الهزيمة ويستمر قائم عليه. عار على عاقل ناهيك عن كونه مسلم. يبقى الشاهد يا اخوانا، الله يبارك فيكم، ما يحدثه ربنا عز وجل من آفات في الزرع والثمار فمما كسبت أيديكم. يقول ابن القيم: وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب. في سنن أبي داود، أبو داود السجستاني، يقول: نزلت بلاد مصر فشبرت قثاء. قثاء اللي هي الايه؟ الخيار او القتة، مش فرق قوي. فشبرت قثاء 13 شبرا. اظن كفينا وزيد، واخد بالك؟ ونظرت الى اطردة تفاح قسمت نصفين ووضعت على بعير كعدلين، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول الإمام: وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. 60 ذراع، والذراع 60 سنتي، يعني 36 متر، يعني عمارة 12 دور، واخد بالك؟ وأبشر أخي المسلم، ستدخل الجنة على هيئة أبيك آدم. ولما يطهر الله سبحانه وتعالى الأرض من الظلم والفجر والخونة، ويخرج عبدا من عباده من أهل بيته، من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، تخرج الأرض بركتها. احنا عندنا بقى أهل السنة والجماعة عندهم عقيدة، من خالف فيها خرج عن أهل السنة بل كفر، وهي العقيدة في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والعقيدة في محمد بن عبد الله المهدي المنتظر. عقيدتنا في عيسى بن مريم أن الله عز وجل رفعه حي، لم يصلب ولم يقتل، وأنه سينزل في آخر الزمان في دمشق يحكم بالشريعة الإسلامية، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وينزل في صلاة الفجر وتقام الصلاة، فيعلم به المهدي فيتأخر فيدفعه نبي الله عيسى ويقول: أنت أحق تكرمة الله لهذه الأمة. دي العقيدة اللي عندنا. أي نص آخر على خلاف ما سمعت اعلم أنه إما محرف وإما مكذوب، وأي معتقد غير الذي سمعت اعلم أنها صاحبه يخرج من أهل السنة والجماعة. وبالمناسبة، الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم آخر الزمان والمهدي المنتظر أحاديث متواترة، حكم بذلك أهل الاختصاص كالشوكاني وابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية ومحدث الأمة في وقتنا العلامة الألباني عليه سحائب الرحمة والرضوان، وعليه من أنكر وكذب ما المتواتر لا شك في كفره. ويا أخوانا، أمور المعتقد لابد أن تكون واضحة وراسخة عندك. يقول: تخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمان ويستظلون بقحفها. هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم ورد في حديث عند مسلم من رواية النعمان بن بشير من رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه، يقول: ويكون العنقود من العنب وقر بعير. عنقود من العنب نجيب الجمل ونحمله عليه، كما ثبت ذلك عليه الصلاة في صلاة من الصلوات تقدم وتقهقر، فسأله الصحابة قال: حين تقدمت رأيت ثمر من ثمار الجنة عنب، لو أخذت منه عنقودا لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وهنا في آخر الزمان: ويكون العنقود من العنب وقر بعير، حمل بعير. يقول: وإن اللقحة الواحدة، اللقحة يا أخوانا وهي الناقة حديثة عهد بولادة، يقول: لتكفي الفئام من الناس. وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. دي القاعدة يا أخوان، القاعدة. يبقى طهر مصنعك، طهر مؤسستك من كل معصية، وإحسن الظن بالله وحاش أن يتخلى عنك. أما أن معملك فيه الاختلاط، ألا كيف مؤسستك فيها الاختلاط المحرم؟ وطبعا النص الشرعي عندنا حسم القضية: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. دي قاعدة ملهاش في ذود، رجل وامرأة ليس بينهم محرمية على التأبيد يبقى الثالث الشيطان. وماذا يأتي؟ معلوم، معلوم. ومن أجل هذا أكرمكم الله ذكر أئمتنا الأكابر أن من أسباب هلاك الأمم ظهور الربا والزنا. والنص صحيح عند ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. الربا والزنا، الربا بأي أنواع والزنا أيضا بأي أنواع، ولكن المعني بنص الحديث أي الفاحشة، وليس زنا العينين والقدمين إلى غير ذلك. ده من أسباب هلاك الأمم. والهلاك رحمكم الله كما لا يخفى عليكم نوعين: إما أن يكون هلاك حسي يستأصل الأمة عن بقرة أبيها، وإما أن يكون هلاك معنوي، وده من الأشد عند الحر الأبي وهو الذل والهوان الذي يلقاه الرجل وهو حي على وجه الأرض. والأسباب التي تؤدي إلى الهلاك تشمل نوعي الهلاك. يبقى عندي أرض فيها ذنوب ومعاصي، خلاص لابد أن تتحقق السنة الكونية ويأتيه من الهلاك على قدر ذنوبه ومعاصيه. يقول: ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه. يبقى بناء على ذلك، حينما أشعر بضيق في المعيشة، واخد بالك، المرتب ما يكفي أو ما آتي به من طعام لا يكفي، واخد بالك، قبل أن نلقي اللوم على غيرنا ننظر إلى شريعة ربنا فهي الحكم، فهي الحكم. وكثرة المغالطة يؤدي أو تؤدي إلى أن يكذب الإنسان على نفسه حتى يصدقها. وده من أعظم البلاء، أن يصل الإنسان لمرحلة من الكذب حتى يصدق نفسه فيما يكذب به، لأن السنن الكونية لا تجامل أحد ولا تحابي أحدا من الخلق. يقول: ولما أثرت طاعتهم في الأرض ما أثرت، نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعتهم. وكذلك انتبه وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره، أي من عمر العبد وعمله وقوله ورزقه. ولما أثرت طاعته في الأرض، أثرت طاعته، هذا ضمير عائد على مين؟ على الشيطان. ما أثرت، نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته. ظهرت طاعة الشيطان في المصنع، حريق، ده مس كهربائي، أهو ده بقى من الحمق، ده من الحمق وده من الغباء الشديد، واخد بالك؟ هو اللي ظاهر أمامك إن المس الكهربائي، ولكن هل اعتبرت؟ وهل نظرت إلى كم المعاصي الشديد الذي في مصنعك أو في مؤسستك أو في بيتك؟ ألا هل نظرت إلى ما تشاهده وتراه أنت وأولادك مما يستحي الإنسان أن يراه بمفرده، يراه الجميع على مرأة ومسمع، أما تستحي من هذا؟ يقول: تنزع البركة من محل فيه طاعة الشيطان. وكذلك مسكنه، لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة. إخواني معشر المسلمين، ليتدبر العاقل هذا الأمر، وأخشى ما أخشى علي وعليك أن تنزل العقوبة القدرية على أحدنا ولا يفطن له. يبقى أنا كده عندي كياسة وعندي بعد نظر ونظر ثاقب، أتأمل في كل ما يصدر مني وممن هو معي، سواء في البيت، في المدرسة، في المستشفى، في الرعية، تأمل. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. طيب، اكتب عندك ضابط الغيرة، وساعات تقرأها الغيرة. هي تلك العاطفة التي تحمل المرء على أن يمنع أهله ونساءه من كل محرم وشين وعار. تاني، تلك العاطفة التي تحمل المرء أو الرجل أن يمنع نساءه وأهله من كل محرم وشين وعار، وهي خلق جبلي كالحياء، وهي خلق جبلي كالحياء، إن ماه الرجل نما وإن تركه اضمحل. تاني، وعشان كل واحد يشوف نفسه بقى عنده غيرة ولا لا، والغيرة اللي عندك انت خلقت بها، طب راحت منك فين؟ زي بالضبط الأنثى خلقت بالحياء، طب راح منك فين؟ يعني انت قاعدة مع الناس وبتتكلمي وبتقابلي وبتسلمي، ألا أين حياؤك؟ ده ولد معك، أين ذهب؟ هو ده الإشكال بقى، زي الغيرة، كل رجل أو بمعنى أدق بمعنى أعم، كل ذكر عنده غيرة. طب راحت فين؟ لا ماشية من ورق، وفين أين غيرته؟ انتبهوا رجالة، انتبهوا. احنا قلنا في رسالة من أسباب هلاك الأمم إن الهدف من الرسالة أمرين اثنين: أن نقف على سنة الله الكونية وأنه لا يجامل أحد. الأمر الثاني أن ينظر كل واحد إلى نفسه، أنت فعلا بتدمر في البلد ولا لا؟ لأن الأسباب من صنع أنا وأنت. فأصبح ممكن كثير من القوم عمال يدمر في البلد، وأعني بالبلد الأمة، أمة الإسلام، وعمال يخرب فيها، وفي نفس الوقت بيزعم أنه يصلح. لا، يبقى قف على أسباب الهلاك. من أسباب الهلاك ترك النساء كما نرى. طب ده جت منين الغيرة؟ الغيرة راحت منك فين؟ الكلام ده لو هي، ركزوا يا مشايخ، خلق مكتسب، كنا ممكن اقول ايه، عادل معذور، امكانياته ضعيفة، معرفش يحصل منها القدر الكافي، لكن ده خلق جبلي، يعني الله اودعه اياك. سبته لحد ما ضاع منك ليه؟ ما ضاعش، امال سيبها ماشية ليه؟ يبقى بناء على ذلك حينما ينظر الرجال الى سلوكهم وما تصنعه نساؤهم وبناتهم، يبدأ نستوعب فعلا من الذي يدمر في الأمة ومن الذي يسعى في بنيان البلد. والأمر واضح، واضح جلي. فالغيرة تلك العاطفة التي تحمل الرجل على أن يمنع أهله ونساءه من كل محرم وشين وعار، وهي خلق جبلي. إن ماه الرجل ينمى وإن تركه اضمحل. لذلك يقول علي بن أبي طالب: أما تستحيون أما تغارون، يترك أحدكم نساءه يزاحمن العلوش في الأسواق؟ أما تستحون أما تغرون. فين الغيرة؟ أين هي؟ واخد بالك؟ وقديما قال الشاعر: جرد السيف لرأس طارت النخوة منه. واحد ما عنده نخوة لا السيف أولابه، لأن هذا تخيل بقى واحد ما عندوش غيرة ولا نخوة، وعنده مثلا 3-4 نساء من أزواجه، وعنده مثلا 5-6 بنات، ده يدمروا أمه، دمروا أمه. ومن أجل هذا، قبل أن نعتب على النساء في التبرج، ننظر إلى الرجال. علشان كده ما توجد امرأة قط إلا ولها صلة برجل، إما زوج، إما أب، إما ابن، إما أخ، لها صلة. طب أنت فين؟ قال: يعني أنت في البيت وخرجت أمامك بهذا الأمر وتدعي الرجولة؟ انتبهوا رجالة، انتبهوا. علشان كده أثار الذنوب والمعاصي بتقع على المدى الطويل، زي في الطب يقول لك ايه، ده مرض تراكمي. تراكمي يعني ايه؟ مش من مره واحده، ده هو كل يوم يتنرفز يتنرفز، يغضب 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 يغضب، بقاله 10 سنين، بعد 10 سنين جاله انفجار في المخ، مش بين يوم وليله، ده مرض تراكم. كذلك الغيره ان لم تنمها تضمحل. يعني الزوجة قالت لك: والله ده نفسي بتخنق من النقاء، خلاص يا ست ما يجراش حاجة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كويس، راسي بحس فيها بحرارة، خلاص شيل الخمار وهكذا. انتوا عارفين يا مشايخ الهالك المجرم الأثير قسم أمين هلك سنة 59 و900 ألف. الدعوة كان بيدعو لإيه؟ كل دعوة أن تسفر المرأة عن وجهه بس. ده كان عمره ما قال للرجلين ولا الشعر، لا كان محترم في ديت. كانت كل دعوته أن تسفر المرأة أي أن تكشف عن وجهه. فلما استجابت وقف الحد عند الكشف الوجه؟ أبدا أبدا. يبقى عاوزك تربط بين الغيرة يترتب عليها تسيب من المرأة، يترتب عليها وزن العينين النظر مظبوط، وزن اليد اللمس، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، والزنا من أسباب الهلاك. أربط حتى يقف كل واحد منا على قدر يعني هدمه في أمته وفي دينه وفي بلده. وما ربك بظلام للعبيد. طيب يقول ولهذا فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث، والصفات المذمومة كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد، وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخصته وعموم الناس. تاني، وأشرف الناس أعلاهم همة وأشدهم غيرة على نفسه وخصته وعموم الناس. يبقى بيغار على من هم تحت ولايته، ويغار على بنت عمه وبنت خالته وعلى الجيران وعلى أي مسلمة. ومن أجل هذا خد بالك كثرة تبرج النساء يضعف الغيرة عند وليها، بيضعف، يبدأ حماسه يقل. ويا حبذا إذا اقترن مع ذلك عالم السوء لا كثرهم الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه وتعالى أشد غيرة منهم، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه والله أغير مني. وطبعا هذا الحديث كانت له مناسبة. ودايما يا مشايخ غيرة الرجل تظهر في المحكات مع ثبوتها في الأصل. وعلشان كده دايما يا رجالة مسألة المساومة ممن هي تحت ولايتك، زوجة كانت أو أم أو جد أو بنت، وما نزل على كشف شيء من البدن مساومة مرفوضة. الكلام ده مرفوض، بتخنق ما تخرجيش. طب من هجيب البصل والتوم؟ أنا هجيب. وحاشا أن يشرع ربنا أمرا فيه ضيق وحرج علينا. الكلام ده ملوش وجود في الشرع. سعد بن عبادة رضي الله عنه بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن سعد، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سبب مقولة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في حق سعد بن عبادة أن سعد بن عبادة لما أنزل الله عز وجل قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، قال سعد يا رسول الله أهكذا أنزلت عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار انظروا ما يقول سيدكم. قالوا يا رسول الله اعذره، فوالله ما يوجد أحد أغير منه، ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة واجترأ أحدنا أن يتزوجها. كويس. فقال سعد بن عبادة والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق، ولكن تعجبت يجد الرجل رجلا مع امرأته، فما كان لي أن أهيجه وأذهب وآتي بأربع شهود، والله ما آتي إلا وقد فرغ من حاجته، والله إن رأيته لأضربنه بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ كلمة لأضربنه بالسيف غير مصفح، السيف له صفحتان وحد وظهر، وخبرك يعني مثلا ده الحد وده الظهر وده الصفح وده الصفح. فسعد بيقول لا، ده أنا لو لقيته سأضربه بالسيف غير مصفح، يعني مش بصفحة السيف، ده بحد أموته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير منه ومن سعد، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم، نسأل الله أن يعافيك ولا يبتليك ولا يبتلي أحد من المسلمين. يقول راوي الحديث فما لبثنا إلا أن جاء هلال بن أمية وقال يا رسول الله دخلت البيت فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فأنزل الله عز وجل آيات اللعن. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.